بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
المطلوب تنفيذه يا أخوان من صفات المؤمنين محافظة على الوعد.
الدرس الثاني.
والله يا شيخ دخلنا بس الصلاة قبل ما دخلتني يا شيخ.
أنا أرسم معي ارتباطات أخرى بارك الله فيك.
نبدأ يا شيخ إن شاء الله.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأمر من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد أن قدم شيخ الإسلام مقدمة على هذه الأصول التي تبرهن على قدرة الله عز وجل وأنه المالك هذه الأصول، هذه الستة الأصول التي تبرهن على قدرة الله عز وجل والدلالة على عظم حكمته عز وجل، وأن الملك بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بحيث أن هناك من الأمور المسلمات الواضحات التي تبرهن عليها الأدلة ويفهمها العامي فضلا عن المتعلم والعالم، ومع ذلك ضل بها كثير من الناس بسبب أنهم اتبعوا أهواءهم ولم يحكموا الكتاب والسنة ولم يتربوا على قواعد السلف. أما الأصل الأول فهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. وذلك لأن الشيطان استدرج الناس بالغلو بالصالحين حتى أصبحت عندهم السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبح الشرك توحيدا، وأصبح التوحيد والإخلاص لله هو المخالف للفطرة، وأنه متنقص للصالحين. كل ذلك من تزيين الشيطان لأعمال ومفاهيم بني آدم، وما ذاك إلا لعمل بصائر سببه الابتعاد عن القرآن والسنة وفهم السلف. وهذا الكلام واقع أهل البدع يشهد له، الذين يعظمون القبور ويعظمون الصالحين ويغلون فيهم كالصوفية والرافضة ومن شابههم من أهل الفكر والجماعات المنحرفة. فإن الإخلاص والتوحيد قد ملأ الله القرآن من ذكره وأكثر من الأدلة، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح العامة أو أبلد العامة يفهم ذلك حقا. ولكن هؤلاء أهل البدع بسبب غلوهم في الصالحين وانحراف فطرهم انقلب الأمر عليهم، فأصبح الشرك عندهم هو التوحيد، وأصبح الدعوة إلى التوحيد تنقصا في الصالحين وتقصيرا في حقوقهم. وهذا كما أسلفت يشهد له واقع الرافضة والصوفية وكثير من المنحرفين الذين يتعصبون للأشخاص وغلوا في العباد. وإن من تدبر كتاب الله عز وجل يعلم عظم التوحيد والإخلاص، فالله عز وجل يبين تحريم الشرك عموما، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه آية يفهمها العامة فضلا عن طلاب العلم والعلماء، أن من يشرك بالله بحيث يجعل له ندا سواء شركا ظاهرا أو شركا خفيا، أن هذا محرم عليه الجنة. والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله بالعبادة ونخصك يا الله بالاستعانة. فهذه آية من سورة الفاتحة يقرأها كل مسلم في كل ركعة، وأمر بالتدبر، ومع ذلك حال كثير من أهل البدع كحال اليهود الذين يحملون الأسفار ولكن دون فقه وعلم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد التلاوة. أعمى الشيطان أبصارهم، وذلك لأن الشيطان يسعى بكل ما يستطيع لإدخال الناس في الشرك، وإنما ينجو من ذلك من كان مخلصا لله وتفقه بالقرآن والسنة. الله عز وجل يقول
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، آية صريحة، أي لا تجعلون لله نظيرا ولا شريكا وأنتم تعلمون أنه هو المستحق بذلك، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. ومع ذلك كثير من الناس لا يفقه هذا ولا يتدبره. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. آية صريحة في بيان أن مآل الشرك خطير وأن له العذاب يوم القيامة مخلد في النار، ومع ذلك عميت كثير من أبصار الناس وجعلوا عبادة الأولياء وأصحاب القبور من التوحيد ومن بيان وأنه من حقوق الأولياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل كما في حديث عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال بحديث صريح صحيح واضح بين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله. الحديث. ومع ذلك وكثرة هذه النصوص تجد كثيرا من الناس أعماهم الشيطان عنها وفهموها على غير مرادها، ويعلمون كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه لدعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة له وحده دون ما سواه من الخلق، كما في حديث معاذ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث. ومع ذلك عميت أبصار كثير من الناس عن هذه النصوص، فصور لهم الشيطان بأن الدعوة إلى التوحيد تنقص بالصالحين والأولياء، وهذا كله سببه الغلو في الصالحين والتي جاءت النصوص والتحذير منها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كما قال صلى الله عليه وسلم حديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. كل هذه النصوص تدل على تحريم الوسائل الموصلة للشرك، وقد اتخذها الشيطان من التصاوير والتماثيل والغلو في الصالحين حتى أوصلهم إلى ما يعجب به المرء الموحد عندما يرى انطماس بصائر هؤلاء عن الإخلاص والتوحيد وتعلقهم بالصالحين، وأن دعوة التوحيد وأن عبادة ما سوى الله والتحذير من عبادة هؤلاء أن هذا التقصير في حقوق الصالحين. وهذا من أعجب الدلائل والبراهين على حكمة الله عز وجل، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالواجب على المسلم أن يعظم التوحيد وأن يخاف من الشرك، وهاتان مسألتان مهمتان يجب على المسلم أن يفطن لهما في جميع حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب سادات الصحابة وكبار الصحابة وجميع الصحابة بأن يحذروا الشرك كله. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هؤلاء السادة الشرك، فمن باب أولى من هو دونه. وإن مما يعظم التوحيد ويجعل المرء يخاف من الشرك تدبر النصوص في القرآن والسنة، ودراسة التوحيد وتدبر النصوص الواردة في ذلك. ويكثر المرء من دراسة كتب التوحيد وكتب السلف حتى يعظم التوحيد في نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يبصرنا بديننا، وأن يفقهنا بالتوحيد والعقيدة. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
وإياكم بارك الله فيكم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.